إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نقف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة ولقاء متجدد مستمعين الأكارم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد المجلة الحالي يتضمن وقفة خاصة مع افتتاح قسم جديد للفن الإسلامي في متحف اللوفر، هذا بالإضافة إلى لقاء مع الناقد الأدبي علوان السلمان، فضلا عن أخبار ثقافية مختلفة من داخل البلاد وخارجها.
أخبار ثقافية.
وقعت محافظة نينوى مذكرة تفاهم مع منظمة اليونسكو لحماية وصيانة منارة الحدباء، وتتضمن المذكرة دراسة وتوثيق الاستقرارية وصيانة وحماية المنارة. يذكر أن منارة الحدباء تعد من أعلى المنائر في العراق، وتقع ضمن جامع النوري، وهو جامع تاريخي يقع في القسم الأيمن من مدينة الموصل، وتسمى المنطقة المحيطة بالجامع محلة الجامع الكبير، وبناه نور الدين زنكي في القرن السادس الهجري. ونتحول إلى كركوك، حيث قام مكتب داقوق للجمعية الثقافية والاجتماعية في كركوك بتكريم القاص سلار إسماعيل، وذلك على قاعة المكتبة العامة في داقوق، تكريما لأعماله في مجال الكتابة القصصية. وولد القاص المكرم في مدينة كفر عام 1945، وبدأ كتابة القصة منذ الثمانينات من القرن الماضي، ونشر حتى الآن 8 مجاميع قصصية. ونتحول إلى عالم الأصدارات، حيث صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الكتاب الثالث من سلسلة رائدات الرواية العربية وبعنوان الملك كورش، وهي رواية أدبية غرامية تاريخية صدرت طبعتها الأولى عن مطبعة هندية سنة 1905 ومن تأليف زينب فواز. وقد اختارت المؤلفة التاريخ بوابة تدخل منها لكتابة الرواية، واتخذت من شخصية الملك الفارسي كورش مدخلا تلج منه لنسج روايتها حول شخصية تاريخية لا يتعدى جملة ما كتب عنها في كتب التاريخ سطورا معدودة. ويقوم التنظيم الحكائي للرواية على 14 فصلا، ولكل فصل عنوان دال على الحدث أو المكان أو الشخصية.
لقاء البرنامج.
ضيفنا في هذا العدد هو الناقد الأدبي علوان السلمان، الذي يحدثنا عن جوانب مختلفة من نشاطه ورؤيته للواقع النقدي في البلاد.
علوان السلمان، مواليد بغداد 53، خريج جامعة البصرة كلية الآداب، ماجستير أدب عربي، دبلوم عالي في الأدب المسرحي، أكتب القصيدة بداية، ومن ثم ارتقيت لكتابة الدراسات النقدية بعد أن بدأت معها وجريدة المرفأ البصرية في السبعينات مع الأستاذ الشاعر إحسان وفيق سمرة. أما في مجال القصة القصيرة جدا فلي مجموعة مشتركة ولي خصوصية في هذا المجال، إذ لدي مجموعتين قصصيتين، كانت الأولى حركة الأشياء والثانية باسم تلال، ثم اجتازت فكانت مجموعة شعرية مشتركة أيضا لمجموعة أطلقنا عليهم آنذاك مجموعة الستة، وللأسف الشديد كل منهم أخذ طريقه. بعد ذلك كان المنجز النقدي، إذ سبعة أجزاء في المجال النقدي وهنالك مجال للمحافظات، فأنجزت عن الناصرية 19 شاعر وروائي وقاص، وعن البصرة 41 قاص وشاعر، وعن ميسان 37 شاعر وقاص. هذه فنية إصدارها من قبل محافظات أو اتحادات، اتحاد الأدباء في كل محافظة بعد أن سبقتهم محافظة النجف في إصدار كتاب الأول عن كتابه وشعرائه. أقولها بإصرار كإصرار الأطفال، الحركة النقدية في العراق رائعة جدا، الدليل على ذلك المساحات التي تشغلها الصحافة العراقية التي تجاوزت 100 صحيفة، ولا توجد صحيفة من هذه الصحف خالية من المجال النقدي أو الشعري أو الإبداعي. إذن المجال النقدي ما زال يشكل إبداعا استثنائيا، لكني أردد باستمرار عندما أسأل هذا السؤال ما قاله حسين مروة الغائب الحاضر عندما قال علينا أن نجمع المنجز ومن ثم نحدد المنهج. نعم، نحن نشتغل كلنا دون منهجية نقدية، أنا شخصيا أشتغل أسلوبية، هذا المعروف عني، وما أزال متقيد في هذا العمل. هناك من يشتغل تفكيكية، هناك من يشتغل منهج، إذن الاشتغالات متنوعة، لكني أقول نجمع المنجز، أو دعونا نلحق المنجز الصادر يوميا بكثرة هائلة جدا، ومن ثم يتحدد لدينا المنهج مستقبلا. طبعا كانت دبلوم العالي التغريب في مسرح بريخت، وموجز النظرية، الموجز الحدث أستطيع أن أقربه. كثيرا ما نشاهد أحدنا بالشارع يجد علبة أو زجاجة أو حصوة أو حجرة فيضربها بقدمه، وخصوصا هاي لدى طلاب المدارس، عندما نجلس في خشبة المسرح ونشاهد هذا المشهد نضحك على ذلك الرجل أو هذا الفرد. إذا تعلمنا من هذا في انتقاد الذات أو النقد الذاتي، فعندما نخرج إلى الشارع لا نمارس لنا شاهدنا في خشبة المسرح غريب، في كيف نمارس الغريب؟ إذا أصبح المسرح مدرسة متكاملة، وبالذات نظير التغريب في بناء إنسان متكامل الفكر ومحاسب ومتابع وناقد لذاته قبل غيره.
محطات ثقافية.
نتوقف في عدد المجلة الحالي مع حدث ثقافي عالمي ترك أصداء واسعة رغم تزامنه مع صخب التوتر الذي طغى على صوته، والحدث هو افتتاح جناح جديد وكبير للفن الإسلامي في متحف اللوفر الفرنسي الشهير. فقد افتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند جناحا جديدا خصص للفن الإسلامي في متحف اللوفر في باريس، بمشاركة عدد كبير من القادة وأعضاء السلك الدبلوماسي والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم. وقد تم وضع حجر الأساس في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. وأشاد هولاند في خطابه خلال مراسم الافتتاح بمساهمات الدول الإسلامية في إنجاز المشروع الجديد ودعمها في بناء المبنى الثامن بمتحف اللوفر، مؤكدا أن فرنسا تملك منذ فترة طويلة واحدة من أكثر المجموعات الإسلامية جمالا في العالم. ويعد هذا الجناح الجديد الإنجاز الأضخم في متحف اللوفر منذ نحو 22 عاما، أي منذ إقامة الهرم الزجاجي الموجود في ساحة المتحف. واحتاج إنجاز الجناح إلى 10 سنوات من العمل. وقال رئيس اللوفر ومديره العام هنري الوارين: أردت أن أجعل من هذا القسم قسما مستقلا، وهو القسم الثامن في اللوفر، لأني اعتبرت أن من غير المقبول أن تكون فنون الإسلام مجموعة في فئة بسيطة داخل قسم الآثار الشرقية. ويضيف: هذا القسم الجديد الذي يشمل 12 قرنا من التاريخ يشكل اعترافا بهذه الحضارة وتنوعها والدور الذي لعبته وروت حركتها الدائمة العالم الغربي. ويترافق عرض هذه المجموعات مع تحفة هندسية جديدة بعد هرم اللوفر الذي يشكل ردهة استقبال في المتحف. فمن دون المساس بالواجهات القديمة، صمم المهندسان المعماريان ماريو بيليني ورودي ريكيوتي القسم على مستويين، الطابق الأرضي والطابق السفلي، ويعلوهما سقف زجاجي تحميه شباك حديدية ذهبية وفضية. ومن نوافذ القاعة التي تبتسم فيها الموناليزا يمكن رؤية هذا الوشاح المتموج في تحد هندسي لم يكن سهلا على مصمميه. وتضم مجموعة الفن الإسلامي في اللوفر 15,000 قطعة، وكانت المساحة المتاحة لها ضيقة لا تبرز قيمتها. وقد أغلق ذلك القسم عام 2008 للسماح بالقيام بجرد دقيق للمجموعة وترميم بعض القطع. وزادت المجموعة 3,000 قطعة من فنون الزخرفة، الأمر الذي يسمح لها بعرض السجاد وقطع زخرفية رائعة الجمال. ومن بين المعروضات 2500 قطعة تعرض لأول مرة، وتعكس في مجملها تميز الحضارة الفنية الإسلامية عبر العالم، بدءا من إسبانيا الأندلس ووصولا إلى الهند. ويستضيف الطابق الأرضي القطع العائدة إلى ما بين القرنين 17 الميلادي، أما الطابق السفلي فيعرض القطع العائدة إلى القرن 11 الميلادي وصولا إلى نهاية القرن 18. ومن أهم القطع أسد مونثون، وهو فم نافورة أنجزت في إسبانيا في القرن 12 أو 13. أما بيت عماد القديس لويس الذي استخدم في تعميد عدة ملوك فرنسيين، فهو في الأساس حوض نحاسي عائد لحقبة المماليك، مرصع بالذهب والفضة، ونفذ في مصر أو سوريا في القرن 14. ويعد متحف اللوفر من أهم المتاحف الفنية في العالم، وقد افتتح في 10 من آب أغسطس عام 1793 بعد أن أعلنت الجمعية الوطنية أي البرلمان خلال الثورة الفرنسية أن اللوفر ينبغي أن يكون متحفا قوميا لتعرض فيه روائع الأمة، ليصبح حتى يومنا هذا أكبر متحف وطني في فرنسا ومن أكثر المتاحف التي يرتادها الزوار في العالم. وبهذه الوقفة مع الجناح الجديد للفن الإسلامي في متحف اللوفر ننهي مستمعينا الكرام صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت رضاكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد.